الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والآن مع المحاضرة السادسة، والتي هي بعنوان صفة النزول وصفة العزب لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب لمعة الاعتقاد. الصفة التي نتكلم عنها الآن صفة النزول. صفة النزول هي صفة لله جل وعلا سلبية ننفيها عن الله بالكتاب. واهم أنا بعد كل الكلام ده، أهم كمان، استغفر الله. إذن هي صفة ثبوتية. أولا هي صفة ثبوتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، وهذه الصفة صفة فعلية. صفة النزول صفة فعلية، والنزول في اللغة معلوم، لكن الكيف لا كيف في هذه الصفات خطأ. ها لها كيف، لكنه أحسنتم الحمد لله، هضمتم والأخوات هضمنا ذلك الحمد لله. والكيف مجهول، يعني يعلمه الله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله السنة. أما بالكتاب عندما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ففيها نزول. ده من باب الاستنباط، لأن الحساب سيكون على أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أفراغ. يأتي الله جل في علاء فيفصل بين العباد. لكن التصريح أو الدليل المصرح به بالنزول حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا ثلث الليل، في رواية ثلث الليل الأول، في رواية إلى الفجر، وسنبين الجمع بين هذه الروايات. الغرض المقصود صرح قال: ينزل ربنا. فهذه الصفة مضافة إلى الله، إضافة نوع أو عين للذات، فإضافة العين للذات دلالة على
أيوة نعم، أنا لما أهم صحوني بإضافة إيش؟ معنى، مش إضافة عين، إضافة معنى للذات، فإضافة صفة ليه؟ موصوف، كما بينا المضاف إلى نوعان عين ومعنى، وهذه إضافة معنى لله دل في علاه. ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. النزول أنواع، نزول عام ونزول خاص. النزول العام هو نزول الله دل في علاه كل ليل، وهذا نزول يعم أهل الإيمان والصلاح وأهل الكفر والعصيان والفسق والفجور، يعم كل الخليقة بل الجن والإنس، يعم الجن والإنس. هذا نزول عام سنوضحه بعدما نبين النزول الخاص. والنزول الثاني أو القسم الثاني من النزول نزول خاص، وهو أنواع. نزول خاص بالحجيج فقط، ليس بالمؤمنين، بالحجيج فقط. هذا نزول خاص بالحجيج كما صح لغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا نزول خاص يختص بأهل الحجيج، فهنيئا لمن كتب الله له أن يكون على الموقف في عرفة، فإن الله ينزل خصيصا لهؤلاء، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله فيباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج. نزول آخر خاص، وهو النزول ليلة النصف من شعبان. هذا أعم من الأول، مع أنه نزول خاص لكنه أعم من الأول. الأول يختص بالحريج، أما ليلة النصف من شعبان فيعم المسلمين الفاجر منهم والمتقي، إلا المشرك وصنف آخر من المسلمين مخصوص المشاح، لأن الله ينزل السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد. هذا نزول خاص في ليلة النصف من شعبان، ويستثنى من العموم، من عموم الناس، الكافر والمشاح الذي له ضغائن في قلبه. وهذه فيها دلالة على أن القلب الذي يحمل لأخيه في قلبه من الأشياء ما لا يعلمها إلا الله، هذا قلب مبغوض عند الله جل في علاه، مطرود من رحمة الله جل في علاه، ولا غرو في ذلك. وصح عن نبينا أنه قال أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس فينظر في الصحائف فيقول أنظر هذين حتى يصطلح، فلا تقبل الصحائف وإن كان فيها الصيام والقيام والصدقة والجهاد، لكن إن كان في القلب شيء من الدغل من أخي لأخيه فإن هذه الصحائف لا تقبل عند الله جل في علاه. أرأيتم نقاء القلب كيف يرتفع به المرء، ودغل القلب كيف ينخفض به المرء؟ وكفانا قول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا النزول كما قلت نزول خاص وإن كان أعم من الأول. النزول الأول هو النزول العام، هذا النزول ينزل ربنا، جاءت الأحاديث ينزل ربنا ثلث الليل الأول حديث عن أبي هريرة، وجاءت رواية أخرى ينزل ثلث الليل الآخر، وجاءت الآيات والأحاديث تثبت شهود قراءة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكيف نفعل بهذه الأحاديث؟ مرة تقولون ينزل ثلث الليل الأول، مرة تقولون ثلث الليل الآخر، مرة تقولون صلاة الفجر، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ تعتقدون أولا أن ربكم ينزل؟ ينزل، طيب كيف تؤولون وتجمعون بين هذه الروايات؟ لا الإخوة جميعا الله يكرمكم، الآن جاءت روايات ثلاث كأنها مختلفة متعارضة، ظاهرها التعارض، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الآخر، الفجر، أي هذه الثلاثة أرجح؟ صحيح ولا لا؟ نعم هذا صحيح، ما في تعارض، يمكن أن نقول بالجمع بالروايات الثلاثة أن الله ينزل ثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر يكون قد نزل جل في علاه نازلا في السماء، والفجر يشهد الفجر. طيب هذا النزول، هل إذا نزل الله جل في علاه إلى السماء الدنيا كما قال، هل السماء تقل، السماء الدنيا تقل، والسماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة تظل؟ مفهوم الكلام، مفهوم سؤالي؟ نقول لا، ينزل الله والسماء لا تقل ولا تظل، بل السماء أحوج ما تكون لربها جل في علاه، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طب ينزل ويخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش؟ نقول فيها أقوال ثلاثة، القول الأول ينزل ويخلو منه العرش، والقول الثاني ينزل ولا يخلو منه العرش. والقول الثالث التوقف. والصحيح الراجح أن نقول بالتوقف. وإن كان وجهة نظر من قال ينزل ولا يخلو منه العرش ده قول الشيخ الإسلام تيمية قول قوي جدا، لأنه جمع بين الآيات والأحاديث. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقد علمنا أن الله استوى إلى يوم القيامة فهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. وقال النبي ينزل ربنا إلى السماء والدنيا، فنقول نعمل الدليلين إن الله استوى على العرش، ولا نقول يخلو منه العرش، ونقول إن الله ينزل إلى السماء والدنيا. لكن الأسلم والأحوط لنا أن نتوقف، نقول إن ربنا استوى على العرش وإن ربنا ينزل، ونتوقف عن أن نقول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، لأن الدليل لم يأتي بذلك، وهذا الكلام لم يأتي به السلف، فنسكت عنه ونكف، هذا أفضل لنا. فأقول إذا اعتقد المرء بنزول ربه جل في علاه فعليه أن يتلمس هذه الأوقات الفاضلة، الأوقات التي ينزل فيها ربك، فهذه من أوقات استجابة الدعاء. فمن كان له حاجة عند ربه فليتذلل لربه في هذه الأوقات اللطيفة، الأوقات العظيمة المقدسة التي ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا. إن الله ينزل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأعطيه. في رواية في السنن بسند صحيح قال وهل من مستشفي فأشفيه، فالمريض عليه بالسحر، المحتاج عليه بالسحر، الذي يريد الرفع عليه بالسحر، فإن ربكم ينزل ويستجيب الدعاء. فيتعبد العبد لله بهذه الصفة الجليلة بأن يتلمس وقت نزول الله فيتعبد الله، إما قائما لله ليلة، وإما ذاكرا تاليا للقرآن، وإما عابدا متنسكا متذللا متضرعا خاضعا متمسكنا داعيا راجيا ربه. وإن ربكم حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يده إليه فيردهما قائبتين سبحانه جل في علاه. لكن أهل البدع والضلالة أيضا ما تركونا نهنأ بهذه الصفة، وما أدري والله كيف حلاوة الإيمان وبشاشة الإيمان تذهب وتدخل إلى هذه القلوب الخربة التي أولت صفات ربنا وحرفتها. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا وتنزل رحمة ربنا، وعندنا أدلة بذلك كثيرة، لأن الله أنزل من السماء أخلق 100 رحمة فأنزل واحدة نادي الرحمات، فينزل ربنا يعني ينزل أو تنزل رحمة ربنا أو ينزل أمر ربنا. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فكيف نرد على هؤلاء المبتدعة؟ لو جاءكم مبتدع، وأنا بيّنت بحرقة قلبي أمس في مصطلح الحديث أن البدعة انتشرت، وأن الإخوة يعني نقول خالفتم إجماع الصحابة، لأن الصحابة ما فسروها بهذا. ماشي طيب، هذا الرد النظري أحسنت، أول دليل جيد جزاك الله خيرا، خاصة لا سيما أنت أول مرة ما فيها شيء. خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، كفى بهذه المخالفات تضيع لكم. صحيح، والدين ما جاء به الرسول وجاء به الصحابة رضوان الله عليه. نعم، رد ثاني. لا أنتم فاكرين خلاص هذا الرد. نعم، إذا قلنا خالفتم النص النبوي إذا اتهمتم رسول الله بالتقصير في البيان، والله أمره بالتبيين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلو كان النزول نزول الرحمة أو نزول الأمر ولم يبين النبي فقد إيش قصر في البلاغ وقصر في النصح للأمة، وهو أنصح الأمة للأمة صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. ها في ردود تانية يا إخوة مش محمد، وكلام جيد أيضا. نقول أنتم قلتم تنزل الرحمة، دي لازم لصفة نزول الله جل في علاه، نحن نثبت النزول ونثبت الرحمة، لأن لازم نزول الله أنه سيرحم. كيف ذلك؟ ما الدليل؟ ائتوني بالدليل. إذا قلت ربي ينزل من لوازم نزول الله نزول الرحمة، كيف ذلك؟ أقول السؤال مفهوم، إن ربكم إذا نزل لازم نزول الله نزول رحمات الله. من الحديث نفسه الله يهديكم قال هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه، هل هذه من رحمات الله أم لا؟ يبقى لازم نزول الله جل في علاه يلزم من ذلك رحمات الله. لابد أن نقول هناك لوازم باطلة، إن قلنا بقولكم وتنزلنا مع الخط فينتج لنا لوازم باطلة. ما هي اللوازم الباطلة؟ أول لازم أن رحمة الله ستقول هل من سائل فأعطيه، هي الرحمة هي اللي بتدي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل نحن عندنا سخوك الغفران، هل الرحمة هي اللي تقول أغفر له، من الذي يستطيع أن يغفر، من الذي يستطيع أن يمنع؟ من الذي يستطيع أن يعطي؟ من الذي يستطيع أن يشفي؟ من الذي يستطيع أن يمرض؟ الرحمة والأمر صح ولا لا؟ خطأ الله. طب هل عندكم دليل من ذلك؟ دليل على الإجمال ودليل على التفصيل. سألتكم 5 أسئلة: من يعطي؟ من يمنع؟ من يشفي؟ من يمرض؟ قلتم الله. قلت لكم الرحمة والأمر، قلتم لا، خطأ الله. يبقى إذن اللوازم الباطلة لو قلنا ينزل تنزل رحمته، رحمة الله تتجرأ وتقول أغفر لكم؟ لا. تتجرأ تقول أشفي؟ لا. طب أمر الله، هل الأمر يتكلم؟ ده الأمر معنى. هل الأمر يشفي؟ الأمر يعطي؟ الأمر يمنع؟ لا. قلتم الله، أين الدليل على ذلك؟ نعم أحسنت. وإذا مرضت فهو يشفين، المرض والشفاء. لا لا، ده التفصيل، هذا الإجمال صح. من يدبر الأمر؟ إيش ثاني أوضح من هذا؟ ما هو قال الإخوة نايمة ليه النهاردة؟ أحسنت. إن يمسسك الله بضر وإن يمسسك بخير. واضحة هذه الآية مش واضحة؟ إذن هذه من اللوازم الباطلة. والرد على هؤلاء نقول: خلفتم ظاهر الكتاب، خلفتم ظاهر السنة، خلفتم جماعة الصحابة، وأيضا لو تنزلنا معكم وتكلمنا بكلامكم فقد وقعنا في محظورات كثيرة ولوازم باطلة. ننزه الله جل وعلا ونقدس الله على أن نصفه بذلك. الصفة التي بعدها العجب. العجب صفة من صفات الله جل في علاه، ثبتت أيضا لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. الإخوة تكمل هذه صفة ثبوتية فعلية، ثبتت بالكتاب. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة متواترة. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. ما الفرق بين بل عجبت ويسخرون وقوله بل عجبت ويسخرون؟ محمود مصطفى، يعني التاء هنا تاء ايه؟ المخاطب. احسن احسن. الفاعل يكون هو الله جل في علاه. يبقى بل عجبت يعني الله جل وعلا هو الذي عجب. وأيضا هناك أحاديث من الحديث الذي استدل بها الشارح: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا حديث ضعيف، لكن الصحيح الراجح أن هناك رواية في البخاري حديث الضيف الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل على المرأة والرجل ما عندهما من طعام، قال: عجب ربكم من صنيعكما مع ضيفكما. عجب ربكم من صنيعكما، فهذا تصريح لعجب الله للفعل. أيضا في بعض الروايات: عجب ربك من عباده يقنطون وقرب غيره، أو يضحك ربكم وقرب غيره. فهذا العجب، والعجب نوعان: عجب للذهول عن السبب، يعني يعجب الإنسان من أمر لا يعرف أسبابه فيعجب له. والعجب هنا ناشئ عن إيش؟ عن جهل. والنوع الثاني من العجب: عجب لا ينشأ عن جهل بل هو عن تمام علم، لكن العجب لخروج الشيء عن نظيره. يعني رجل يعيش في أرض كلهم نيام، ناس ما عندهم همة، وهذا الرجل ليل نهار إما يذاكر، إما يطلب العلم، إما يجتهد في العبادة، إما يتصدق، فهذا يعجب الله منه. لما؟ لأنه قد خرج عن نظرائه، خرج عن النظراء. ولذلك ترى أحب الناس إلى الله رجل كان في سفر مع أقوام ينامون ويقوم هو لربه يستذكر ويقرأ ويتعبد ويتحنس لله جل في علاه. لذلك يعجب ربك من هذا الصنيع للخروج عن النظير. فالنوع الأول يستحيل على الله، فإن الله يعلم كل شيء ولا لا يعلم كل شيء؟ يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فإذا العجب صفة من صفات الله نثبتها لله بالكتاب والسنة وأيضا بإجماع أهل السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم